بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار عدم المحاذاة الرجل والمرأة في الصلاة، لأنه لا يجوز أن يصلي الرجل بحذاءه أو بين يديه المرأة تصلي. وقلنا إن هذه الروايات لا يفرق فيها بينما إذا كانت إحدى الصلاتين متقدمة على الأخرى أو كانتا متقارنتين، كما لا فرق بين المتقدمة والمتأخرة في البطلان، وذلك للإطلاق. وأيضا لا فرق بين أن تكون الصلاتان كلتاهما صحيحة لولا المحاذاة، أو كانت إحداهما صحيحة والأخرى باطلة من جهة أخرى غير جهة المحاذاة. لقلنا إن هذا يبتني على أن تكون الألفاظ أسامية للأهم من الصحيح والفاسد، حينئذ يؤخذ بالإطلاق ولا موجب لدعوى الانصراف إلى السيئات. إلا أن في صحيحة علي بن جعفر على ما تقدمت الصحيحة فيها أن صلاة المرأة المتأخرة التي تصلي بهيال الإمام صلاتها فاسدة وتعيد الصلاة، ولكنها لا تفسد على القوم صلاتهم. قلنا إن هذه الرواية السيئة ناظرة إلى جهة المحاذاة قطعاً، لا لم يكن معنى لهذا الكلام هل تفسد على القوم صلاتهم أي موجب لسراية البطلان من صلاة إلى صلاة أخرى غير جهة المحاذاة، فهذه الجهة ينظر إليها السؤال، فالجواب إذن بتبعه يكون ناظرا إلى ذلك. فمع ذلك قال الإمام عليه السلام إنها تعيد صلاته، ولكن القوم لا يعيدون، لا يفسد على القوم، لا تفسد على القوم صلاتهم. ومورد هذه الرواية مجمع الأمرين المتقدمين، يعني الصلاة الثانية فاصلة في نفسها مع قطع النظر عن المحاذاة، إما من جهة أن الاقتداء إذا كانت في صلاة العصر والمأموم يعتقد أنها صلاة الظهر، بهذا العنوان يقتدي أنها صلاة الظهر مثلا، يعني صلاة العصر، باعتقاد أنها صلاة العصر المرأة تأتم بالإمام، وفي الواقع الصلاة صلاة الظهر، وهي صلت صلاة الظهر على ما في الصحيح. إما نلتزم بالبطلان في مثل ذلك كما ذكره الشيخ المفيد أعزز الله نفسه في المبنى، أو يكون البطلان من جهة اعتبار تأخر المرأة عن الإمام في صلاة الجماعة، لا يجوز للمرأة أن تقف بهيال الإمام، بل لا بد من أن تتأخر عن الإمام فتكون يعني تقف خلفه، فتكون الصلاة فاسدة من هذه الجهة. فجهة الفساد في هذه الصلاة موجودة لا محالة مع قطع النظر عن المحاذاة، والمفروض أن هذه الصلاة أيضا متأخرة عن الصلاة الأولى، لأن القوم كانوا يصلون والمرأة جاءت فأتمت بالإمام، يعني الصلاة الموجودة الحاضرة. ففي هذا المورد الذي فرز فيه فساد الصلاة الثانية حكم الإمام عليه السلام فعدم بطلان صلاة المأمومين. في مثل ذلك إذا تم ما ذكرنا والظاهر أنه تام من جهة بعد أن ينحرف المرأة ولا سيما على نسخة قامت امرأة وجاءت امرأة لا امرأته على ما في بعض نسخ التهذيب يعني كانت أجنبية بعيد أن تعرف متصلة بالإمام بحيث لا يكون فصل بينها وبينه حتى بمقدار شبرين هذا بعيد جدا. فإن استظهرنا من الرواية أن البعد كان أكثر من شبرين فلا إشكال إذا الصحيحة لا إشكال فيها لا من جهة الحكم بفساد صلاة المرأة ولا من جهة الحكم بصحة صلاة القوم. أما إذا فرزنا أن هذا الاستظهار لم يتم فقلنا إن الصحيحة مطلقة قد تقف المرأة برجال الإمام متصلة به أو بمقدار الفصل بإسبعين أو إسبعين أو أكثر ما لم يبلغ الشبر حينئذ تكون هذه الصحيحة دالة على صحة صلاة المأموم ولو فرزنا أن المرأة تصلي بهيال الإمام. والنسبة بين هذه الصحيحة وما دل على اعتبار الشبر العموم من ذاك للوجه الظاهر فإن هذه الرواية مطلقة من جهة الشبر وغير الشبر. والدليل الذي يعتبر الشبر الفصل بشبرين مطلق من هذه الجهة فإن المأموم متأخر وصلاته فاسدة. إذن يكون مورد التعارض ولا يمكننا أن نرجع في مورد التعارض إلى المطلقات المانعة عن صلاة الرجل والمرأة تصلي بهياله وهي عدة روايات باعتبار أن المتعارضين إذا كانت تعارضهما بالعموم والوجه وكانت تعارض بالإطلاق وسقط الإطلاقان فيرجع إلى المطلق الفوق إلى العام الفوق هذا إذا لا يمكن. فإن المطلق كما كان في طرف المنع كان في طرف الجواز أيضا صحيحة الجميع على ما تقدم قد دلت على جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي بهياله على الإطلاق. وقلنا إن المطلقين متعارضان ووجه الجمع بينهما روايات الشبر فإذا ابتليت روايات الشبر بالمعارض فهذه الصحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن هذا التقيد. ففي خصوص هذا المولد يعني فيما إذا كانت إحدى الصلاتين متأخرة وكانت الصلاة المتأخرة فاسدة في نفسها مع قطع النظر عن المهازات لا يسري فساد هذا إلى الصلاة الأول هذا استدراك لما تقدم. الكلام في مسجد الجبهة ذكر قدس الله نفسه أولا أنه يعتبر في مسجد الجبهة بعد طهارته أن يكون من نبات الأرض من الأرض أو من نباتها إلا المأكول والملبوس. أما مسألة اعتبار الطهارة سابقا أشرنا إلى ذلك في بحث الطهارة وقلنا إن الطهارة البحث عن اعتبار الطهارة يقع في مقامين طهارة من جهة اعتبار الطهارة في المكان غير مسجد الجبهة فهذا تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الطهارة. وثانيا في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة بخصوصه ولو فرضنا أن النجاسة غير طارية كما إذا فرضنا أن التراب متنجس مثلا أو الخشب أو غير ذلك مما يصح السجود عليه متنجس يابس لا يجوز السجود على ذلك بل يعتبر أن يكون المسجد طاهرا ويتعرض قدس الله نفسه في بحث السجود لذلك مفصلا ونحن نتعرض أيضا في ذلك المكان في بحث السجود. وأما اعتبار أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض يجوز ذلك أنه يجوز السجود في الصلاة على الأرض أو على نبات الأرض فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين لم يعتبروا بل شيئا خاصا في المسجد غير أن يكون من الأرض ونبات الأرض يعني الجملة الإيجابية لا السلبية الجملة الإيجابية وهي جواز السجود على الأرض فأقسامها من الرمل والحجر والمدر والتراب وغير ذلك كل ما يصدق عليه أنه أرض أو نبات الأرض هذا مما لا أشكال فيه إنما الإشكال اختصاص الجواز بهذين الأمرين خالفنا في ذلك العامة فجبز السجود على كل شيء من سوء وغير سوء بلي ولم يلتزموا باعتبار ذلك أن يكون من الأرض أو نبات الأرض وأما الخاصة فاعتبروا أن يكون من الأرض أو نبات الأرض ويدل على ذلك عدة من الروايات الصحاح وغير الصحاح صحيحة الإمام قال الإمام عليه السلام أما يجوز السجود عليه وأما لا يجوز فأين سلام الله عليه أنه الأرض ما يجوز السجود عليه الأرض ونبات الأرض فهذا أيضا مما لا إشكال فيه عندنا أنه لا بد من أن يكون المسجد من أجزاء الأرض أو مما ينبت من الأرض الخارج من الأرض نباتات واستثني من ذلك المأكول والملبوس هذان الأمران وقع استثناءهما في عدة من الروايات من جملتها هذه السيئة التي ذكرناها سيئة الإسلام ففي هذه السيئة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أسامة بن الحكام أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وأما لا يجوز قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض فمثل الصوف والريش والحريق ونحن ذلك من الأمور التي لا ينبت من التي لا تنبت من الأرض لا يجوز السجود عليها قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فلاك ما العلة في ذلك قال عليه السلام لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يزع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها إلى آخر الحديث هذا رواه الصدوق أيضا قدس الله نفسه في العلال يعني في الفقيه في العلال الشيخ هم رواه بإسناد عن إسلام من الجمسلة إلا أنه ترك ذكر العلة وأيضا روى الفقيه بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس وغير ذلك من الروايات عدة من الروايات دلت على عدم الجواز على ما أكل أو لبس وهنا عدة روايات دلت على جواز السجود على القطن أو الكتان فأنه يجوز السجود عليهما في غير حال الضرورة وفي غير حال التقية اختيارا وبما أن اللباس من نبات الأرض لا يكون غالبا بل شدة الغلبة إلا من القطن أو من الكتان ليس عندنا شيء ثالث إلا النادر أن يفرز اللباس من الفوس مثلا بل لعله يتفق ولكن لم نرى ذلك لباس من قوت او شبه قوت اللباس من نبات الارض يكون من احد هذين الامرين اما من الكتان او القوت فالدليل الدال على الجواز في القتل والكتان طبعا جنا في هذه الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في الملبوس إذ لا يمكن التخصيص بغير القتل والكتان إلا ما أكل واللبس غير القتل والكتان أي شيء يبقى غير القتل والكتان لا يجوز السجود عليه فطبعا تكون تلك الروايات معارضة لهذه الروايات الدالة على عدم الجواز وهي تدل على الجواز صريحا وهي عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أسلمي على التبري لقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه يعني فعل شيئا فوق هذا التبري ويسجد على ذلك الشيء فقال لي سلام الله عليه ما لك لا تسجد عليه جعلت شيئا آخر أليس هو من نبات الأرض هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة أما من جهة السند فإن ياسر الخادم لم يوثقه وهذا بلي لم يرد فيه توثيق بل مدح فلا يمكن العمل بروايته فأما من جهة الدلالة فلأن التبري لم يظهر لنا أنه أي شيء هو من المهم إن كان جماعة قالوا أن التبري اسم صوب كأنه كان ينسج في تبرستان فينسب إليه ولكن احتملوا أن يكون من قبيل القصور التي بل تعمل في تبرستان التبري ليس فيه إلا النسبة إلى تبرستان وأما أنه أي شيء كان فلعله كان شيئا على التبري الذي كان يصح الحدود عليه فمن جهة الدلالة إذن قاصرة لعدم ظهور التبري فيما يكون متخذا من القتل أو من الكتان ليست فيه دلالة على ذلك وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داوود السرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القتل والكتان من غير تقية فقال عليه السلام جائز هذه الرواية مع قطع النظر عن ورود داوود السرمي في كامل الزيارات كانت ضعيفة لأن داوود السرمي لم يوثق في كتب الرجال ولكن باعتبار أنه ورد في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة لا مانع من الحكم باعتبار الرواية وأنه وثقه جعفر بن محمد بن قولبيك ونكتفي بتوثيقه فالرواية من جهة السند لا ينبغي الإشكال فيها يبقى الإشكال من جهة الدلالة ونبين الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القتل والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب عليه السلام إلي ذلك جائز هذه رواية ضعيفة السند من جهة الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني هذا مجهول لم يتعرض له في كتب الرجال بل لم يتعرض له أصلا وإنما ورد في هذه الرواية بل في رواية جواز السجود على القتل والكتان فالعمدة في المقام هي الرواية الثانية رواية سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داوود السرمي قد يجمع بين هذه الرواية وما تقدمت من الروايات الدالة على عدم الجواز فيما إذا كان نبات الأرض ملبوسا وكل من الفرد المتعارف من الملبوس هو القتل والكتان ليس هنا شيء ثالث إلا نادرا. فلذلك يقال في وجه الجمع فأنه تهمل تلك الروايات على الكراهة، الروايات الناهية، لأن هذه الروايات سريعة في الجواز جائز من غير تقية ولا ضرورة، فلتهمل تلك الروايات على الكراهة، فالنتيجة والجواز السجود على القطن والكسان، ولكن مرجوه بالنسبة إلى بقية ما تملك الأرض أو أدناء الأرض. فهذا لا يمكن، هذا الوقت لا يمكن المساعدة عليه، فإن الروايتين بالنظر العرفي روايتان متعارضتان، وليس هذا من الجمع العرفي. الجمع العرفي إنما يكون فيما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر نكرا أو الآخر أزهر. الجمع العرفي يقتضي أن يهمل الظاهر على الأزهر أو النص، وأما إذا ورد النفي والإثبات على شيء واحد الموضوع والمهمول والواحد فقد في أحدهما نفي وفي الآخر إثبات، كيف يكون هذا من الجمع العرفي؟ هذه الرواية رواية داود السلمي. يسأل الإمام عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيتين؟ فقال جائز، يحمل الجواز عليه. والصحيحة المتقدمة سيد الرسول سأل فأخبر أخبرني أما يجوز السجود عليه وأما لا يجوز، فقال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا ما أسل ولبس غير جائزين، جائز وغير جائزين قابل للجمع العرفي. الصحيح يقول السجود على القطن أو الكتان في عنوان الملبوس على القطن والكتان غير جائزين. رواية داود السرمي يقول السجود جائز. أهل هذا من الجمع العرفي أن ينتظر بالكراهة؟ لا ينبغي الشك في أنهما من الروايات المتعارضة، فإذا كان كذلك فتقدم تلك الروايات بالشهرة في الروايات وبمخالفة العامة على هذه الرواية فإنها موافقة للتقية ولا منافاة بين حملها على التقية وما في نفس الرواية. سأل الإمام عليه السلام من غير تقية ولا ضرورة، لأن الإمام عليه السلام مكلف بتكليفه وغير مأمور بأمر داود السلمي ويجيب على وظيفته. فإذا كان المورد موردا للتقية كما لا يبدو أن يكون الأمر كذلك في الرواية الثالثة لأنها مكاتبة مضافا إلى ضعف السند، تهمل هذه الرواية على التقية لأنهما من الروايات المتعارضة. والقاعدة تقتضي طرح هذه الرواية والأخذ بتلك الروايات، إذ ليس هنا جمع عرفي. تهمل هذه الروايات على المرجوحية لأن الروايات لا تجوز، هذا غير قابل. بقية الكلام فيما بعد.